بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع امرأة من نساء المسلمين الأوائل، لكم حملت هم الإسلام في قلبها ليلا ونهارا. إنها عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. أما أبوها فهو جد النبي عبد المطلب، زعيم قومه وكبير عشيرته وأهله. وأما أمها فهي خالة النبي عليه الصلاة والسلام، هالة بنت وهب. وأما زوجها الأول فهو الحارث ابن حرب، أخو أبو سفيان ابن حرب. ثم من بعده تزوجت العوام ابن خويلد أخو خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاها. وأما ابنها فهو الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، أول من ضرب سيف في سبيل الله كان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه. صفية بنت عبد المطلب نشأت في بيئة في جو أثرت نشأتها في صفاتها في طباعها، فكانت امرأة فصيحة بليغة عالمة بما يدور حولها من أمور، وكانت أيضا شجاعة قوية في الحق. ولذلك ربت أولادها منذ صغرهم على الشجاعة والإقدام، ولم تربهم أبدا على الجبن والهلع السلبي، ربتهم على الإيجابي، ربتهم على إنصاف المظلوم والأخذ على يد الظالم بشرع الله تبارك وتعالى، ربتهم على هذه الصفات التي تجعل منهم في يوم من الأيام قادة وكبارا وأبطالا. لم تربهم أبدا على التخاذل ولا على التهاون ولا على السلبية. ولذلك انظروا إلى ولدها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فارس بطل باسل مغوار. تخيلوا أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل عمرو بن العاص لفتح مصر، فعمرو هو في الطريق أراد مددا من الصحابة، كان عايز يعني إيه، يعني عدد زيادة من الجنود والصحابة حتى يستطيع دخول هذه البلدة أو هذا البلد سلما لا حربا. فأرسل له الفاروق عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه، أرسل له ألفا من الرجال 4000 رجل، وهو يقول له لقد مددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. سبحان الله القدير. يعني أرسل له 4000، قال له أنا أرسلت لك 4، كل واحد منهم 1000، كل واحد منهم 1000. من هؤلاء؟ الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة ابن خالد. هؤلاء كل واحد منهم يعدل 1000 من المقاتلين. ولذلك صدق من قال رجل بألف وألف بخف. وللأسف الشديد يعني ممكن تجد رجل يزن 1000 الرجال، لكن تجد 1000 الرجال ممكن لا يزنون حتى خفا أو نعلا، والعياذ بالله. ذلك إما لأخلاقهم السيئة أو لعدم دينهم أو لضعف إيمانهم أو لسوء طباعهم، أشياء كثيرة جدا تجعل من الإنسان لا قيمة له في هذه الحياة. يعيش في هذه الحياة يلهو ويلعب ويسكر ويسهر وينسى أن الله تبارك وتعالى خلقه في هذه الحياة لعبادته وامتثال أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فصفية بنت عبد المطلب كانت تربي قادة للأمة، تربي قادة للأمة، راحت تعلم ولدها الزبير منذ صغره ركوب الخيل والرماية وأمور الحرب، التدريب على القتال. فإذا رأته في يوم من الأيام أحجم أو تردد ما كانت تسكت أبدا، بل تضربه ضربا مبرحة، ضرب شديد، حتى إنها عوتبت في ذلك من قبل أحد أعمامه. واحد من أعمامه في يوم من الأيام عاتبها وقال لها: ما هكذا يضرب الولد، ما هكذا يضرب الولد، إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم، ضربك لابنك هذا يعني أنا حاسس من خلاله أنك أنت بتكرهي هذا الولد، أنت لست أما له، لأن لا يمكن تكون أم تضربي هذا الضرب. فارتجزت قائلة رضي الله عنها: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. يعني هذا الكلام، يعني عايز تقول اللي يصفني بأني أبغض ابني هذا كلام كذب، ليس حقيقة أبدا، فليس هناك من يحب ولدها أكثر منها. تقول إنما أضربه لكي يلب، يلب يعني إيه؟ يعني يصبح لبيبا ذكيا عاقلا، وكذلك يهزم الجيش ويأتي بالسلب، يكون قائد مغوار بطل يدخل أي معركة ينتصر فيها ويعود بالغنائم لمنفعة أهله ووطنه ومجتمعه وعشيرته. ولهذا كانت تضربه هذا الضرب الشديد حتى يتعلم منذ الصغر، لا عاشت يعني تميع فيه ولا تدلع فيه. نحن ما طلبنا أبدا من الأمهات أن يضربن أولادهن هذا الضرب، لأن أي ولد في أيامنا لو ضرب الضرب الذي كانت تضربه صفية لابنها يعني الله أعلم إلا هيحصل بعدها يعني. لكن أنا أتكلم عن قضية التأديب، التأديب والتهذيب، وسائل التأديب والتهذيب كثيرة جدا، حتى الطفل الصغير لكي يعني لكي يرتدع عن قضية معينة أو عن خطأ معين يقع فيه أو عن صفة ذميمة قد تلبث بها، ليس هناك مانع أبدا من تأديبه أو تهذيبه، من تأديبه أو تهذيبه، هذا حق الأب والأم على الأولاد، ولكن بشرط أن يكون ذلك بضوابط وبحدود. ذلك كان الزبير بن العوام يحمد لأمه هذه التربية، ربته على الشجاعة والقوة في الحق، فكان يحمد لها هذا. الزبير بن العوام كان يخزن في ساعديه قوة شديدة، في ساعديه فقط، لا كان على أيامه صالة ألعاب رياضية ولا جيم، ولا كان على أيامه ألعاب شاطئية، ولا كان ألعاب قوة، ولا أي شيء من هذا الكلام. كانت ألعاب موجودة الألعاب، ولكنه كان يتدرب ليل ونهار على يد هذه الأم أو هي تتابعه بنفسها حتى يصبح قائدا مغوارا. علمته ركوب الخيل، علمته الرماية، ولو استطاعت أن تعلمه السباحة لما تأخرت. الزبير بن العوام في يوم من الأيام وهو كبير يعني يمسك بالسيف فيضرب به هام مشرك على رأسه، والرجل لابس على رأسه الخوذة، يعني رأسه مش فاضي، فيفلق هامته ويقد صدره ويشق درعه حتى وصل السيف إلى سرج الفرس. ضربة واحدة من الزبير بن العوام شقت الرجل نصفين لحد ما السيف وصل للفرس نفسه الذي يركبه هذا الرجل. فقال الناس اللي شافوا هذا المشهد المثير الغريب، قالوا: ما أعجب سيف الزبير، بيبدح السيف يعني. فغضب الزبير وقال: فأين الساعد التي تحمله؟ أنتم تمدحوا السيف، هو السيف يعني ما فائدته أصلا إذا لم يكن هناك الساعد الذي يحمله فيقاتل به العدو ويضرب به هام المشركين الذين جاءوا لقتال المسلمين وسلب أرضهم ونهب ثرواتهم وانتهاك أعراضهم؟ ماذا يفعل السيف بدون هذه اليد الساعد القوي الذي حمله؟ فكان الصحابة أقوياء يا إخوة، لم يكن الصحابة من الضعف كما يظن بعض الناس أو صورهم بعض الناس. بعض الناس فكروا الصحابة يعني كانوا ليل ونهار جلسين في المسجد، وبعض الناس يصفون يقول لك يعني كانوا جلسين أكل وشرب ونوم. من اللي قال هذا الكلام؟ هؤلاء قادة أبطال فتحوا الدنيا بفضل من الله سبحانه وتعالى، دانت لهم الأرض وما عليها في سنوات معدودات بفضل من ربنا عز وجل، كل ذلك بجهد وجهاد وعمل وبذل وعطاء ليل ونهار. كان سيدنا عمر بن الخطاب يمسك أذني الفرس ويقفز عليه وهو يعدو، الفرس بيجري بيجري جري، وسيدنا عمر بس يمسك الايه الأذنين ويقفز فوق الفرس فيحكم قيادة، وكأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد على ظهر فرس. اللي يشوف عمر وبيركب الفرس وبيقود الفرس يقول لك هذا الرجل ولد على ظهر فرس، سبحان الله القدير. فكانوا يعلموا علم الشجاعة، ولذلك العرب كانوا ينفروا جدا ويسخروا جدا من أي واحد يتلبس بالجبن، يعني طبعه الجبن والهلع والخوف من أقل شيء. ما كانوا يربوا أولادهم على هذا أبدا أبدا. انظروا إلى صفية كيف ربت الزبير وربت أولادها، وذلك حتى في واحد مشهور حتى في التاريخ العربي اللي هو كان يسمي نفسه أو يلقب نفسه بأبي حية النميري، هو اللي اختار نفسه هذا اللقب، يعني لقب مرعب يخوف، يعني الحية والنمر وكذا، أبو حية النميري. وكان أخوف الناس في قومه وعشيرته، حتى ضرب به المثل في العرب، العرب ضربوا به المثل، يعني قالوا أخوف من إيه؟ من أبي حية، ضرب به المثل في الخوف والجبن والهلع. فمن كثرة استهزاء الناس به وسخرية الناس منه راح صنع لنفسه سيفا، هو يخاف يشيل السيف المعدن، فصنع سيف خشب. وفي يوم من الأيام هو جالس في بيته مع امرأته وأولاده، إذ دخل جرو صغير، كلب صغير جدا، دخل عليهم البيت، دخل عليهم البيت، ففزع أبو حية وخرج وترك البيت وخرج وقف في الشارع وأغلق البيت على زوجته وأولاده، وراح يصيح وفي يده سيفه الخشب يضرب به الباب ضربة ويركل الباب بأقدامه حتى تجمع الناس. قالوا ما لك يا أبا حية؟ قال لص اقتحم علينا دارنا وإني له لبالبرصاد. وبدأ يضرب الباب وهو يقول أيها اللص الجبان اخرج إلي، إن أردت مبارزة بارزتك وإن أردت نزالا نازلتك. والناس واقفين مستغربين، إيه القوة والشجاعة يعني والبطولة اللي عليها أبا حية النميري في هذا المشهد؟ يعني زوجته في الداخل حست بالخجل طبعا، يعني الرجل يعني هيضحك عليهم الناس أكثر من هذا. فخرجت المسكينة وفي يدها الجرو الصغير، الكلب الصغير هذا، فتحت الباب ووضعته على الأرض حتى يذهب لحاله، فمشى بين أقدام القوم. فلما رآه أبو حية نظر إليه ثم إلى الناس هو يقول الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفانا حربا. يعني هو حب يخلص نفسه من هذا الايه الموقف المحرج جدا بهذا الذكاء. الشاهد ان 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 حتى العرب انفسهم طبعا خاصه والمسلمين عامه ما يرضوا ابدا لا بالهلع ولا بالجبن ولا بالسلبيه ولا بالتخاذل، وانما لابد من القوه في الحق واظهار الحق في وقته بالطريقه التي ارادها الله تبارك وتعالى. فكانت صفية رضي الله عنها ربت أولادها على هذا، على الشجاعة والإقدام. لذلك كان الزبير هو حواري رسول الله، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، ومن قادة المسلمين الكبار، من قادة المسلمين الكبار الزبير بن العوام، بل كان مرشحا للخلافة في يوم من الأيام. الزبير كان مرشحا للخلافة في يوم من الأيام بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه المرأة التي ربت صفية، لما أنزل الله تعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم. يعني عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه، ولماذا خص فاطمة وخص صفية؟ هما من أحب النساء إلى النبي عليه السلام ومن أقربهن إليه صلى الله عليه وسلم. عايز يقول يعني على الرغم من أن كنا الأقرب إلي، وعلى الرغم من أن كنا نساء ضعفاء، فأنا لا أملك لكم من الله شيئا. يعني ما تعتمد إحدى كنا أنك بنت رسول الله وأنك عمة رسول الله، لا، اعملنا فإني لا أملك لكم من الله شيئا. كانت صفية مجاهدة عظيمة جدا، مثل ما ربت أولادها على الجهاد، هي أيضا كانت مجاهدة، تنقل الماء إلى الجند في القتال، وتسقي العطش، وتداوي الجرحى. وفي غزوة أحد، كان من في الغزوة؟ كان في الغزوة ابن أخيها محمد عليه الصلاة والسلام، وأخوها حمزة أسد الله، وابنها الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا الثلاثة في الغزوة مع بعض، غزوة أحد. بعد الغزوة راحت تقول للزبير: إن هزمتم عن رسول الله، تحكي للزبير والصحابة بقوة، كأنها يعني تريد أن تضرب من إيه، من عاد منهم، كيف تنهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآها رسول الله أشفق عليها، فقال لابنها للزبير: إلقاها فأرجعها، لا ترى ما بشقيقها. يعني رسول مش عايزة تشوف حمزة أخاها. واللي جرى الحمزة في غزوة أحد لما قتل يعني بطريق الغدر على يد وحشي بن حرب، وراحت هند بنت عتبة فأمرتهم أن يمثلوا بجسده، فكان جسد جثمان حمزة ممثل به تمثيل مروع شنيع بعد غزوة أحد. فالرسول يخشى أن ترى أخاها على هذا المشهد، فلقيها ابنها الزبير فقال: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية: ولما؟ وخلي بالكم، لو الموضوع موضوع أمر لأي سبب من الأسباب، أسباب أخرى، كانت رجعت وامتثلت الأمر. لكن الآن بتناقش في الموضوع، هي عارفة ليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرجعها، لا يريدها أن ترى هذا المشهد، هي تفهم هذا جيدا. فقالت: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله قليل. يا الله، وذلك في الله قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، فأخبره بذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. يعني أرسلت رسالة مع ابنها للنبي عليه الصلاة والسلام تقول: يعني يا رسول الله، أنت ما تخاف علي، ما تخاف علي، وفي نفس الوقت تخبره أنها ستحتسب أخاها عند الله وستصبر بإذن ربها تبارك وتعالى. وعاد الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: خلي سبيلها، يعني خليها تروح، خليها تكمل طريقها وترى أخاها. هذه امرأة قوية، امرأة صابرة، امرأة راضية، ثبتها الله تبارك وتعالى وأواها. فأتت صفية الحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاهما، فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت ربها عز وجل، ثم أمر به رسول الله فدفن. في روايات أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج حتى وقف على حمزة في مكانه، فرآه وقد شق بطنه وقد مثل به عليه رضوان الله، فقال: يا رسول الله، مثل به والله. في قيل له، وفي رواية، لما بلغ النبي قتل حمزة، لما قالوا قتل حمزة بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا، فلما نظر إليه، يعني ينظر إليه، يجد شهيق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يشهق وهو يبكي من شدة الحزن على حمزة. حمزة عمه، مؤيده، مؤازره، أخوه في الرضاعة، حمزة كان قريب جدا من نفس الرسول. ولذلك قال الزبير بن العوام: إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي أن تراهم فقال: المرأة المرأة، يعني أدرك يا زبير هذه المرأة ويعلم أنها صفية. قال الزبير: فتوسمت أنها صفية، أمي يعني. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري، ضربته في صدري، دفعته عنها، يعني كانت تقول ابتعد عني، وكانت امرأة جلدة، امرأة قوية، قالت: إليك عني، لا أرضى لك. فقلت: إن رسول الله عزم عليك، يعني أن ترجعي يعني. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. سبحان الله القدير. يعني هي جاية من المدينة، جاية من بيتها أو من مكانها، وعندها الخبر إن أخاها حمزة قتل ومثل بجسده عند الأخبار كلها، ومع ذلك هي جاية وجايبة معها كفنين ليكفن أخاها حمزة فيهما رضي الله عنها وأرضاها. صبر عجيب، سبحان الله القدير. هل تعلم إخوتي وأخواتي أن صفية بنت عبد المطلب هي أول امرأة تقتل مشركا بيدها؟ كان مشهد مثير جدا للدهشة، مشهد عجيب لا تقوم به إلا صفية أو أمثال صفية. يوم الخندق لما انتهت غزوة الخندق والرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بني قريظة نقضوا عهدهم معه عليه الصلاة والسلام، وكانت محنة عظيمة جدا عظيمة على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقضوا العهد طبعا كان في غزوة الخندق أو الأحزاب الرسول والصحابة واقفين في شمال المدينة على أطرافها أمام الخندق يحرسوا المدينة، وجمع كل النساء ووضعهم في حصن في جنوب المدينة وسموه أو عرف بحصن النساء. يهود بني قريظة لما نقضوا العهد عايزين يعملوا خلخلة في المدينة، عايزين يصرفوا الرسول واللي معاه عن الخندق. طب يعملوا ايه؟ قالوا تعالوا نعمل اي شيء في حصن النساء بحيث ان محمد واللي معاه لما يسمعوا ان نسائهم تهاجم في الحصن لا شك انهم سيتركون الخندق ليدفعوا الاذى عن نسائهم، ومن هنا يعني ايه يقتحم الاحزاب المدينة ويعبرون هذا الخندق فنجعل المدينة أثرا بعد عين ونقضي على من فيها. هذه كانت الخطة اللي وضعها يهود بني قريظة ومن معهم. صفية في الليل قائمة تسمع صوت في أسفل الحصن تحت، فنظرت من إحدى الشرفات فوجدت بعض المشركين من اليهود يتسللون، فنزلت بسرعة. كان حسن بن ثابت رضي الله عنه جريح وكان موجود في أسفل الحصن، فنزلت تطرق عليه الباب: يا حسان لقد رأيت كذا وكذا. حسان ما يستطيع يتحرك، مش عارف يعمل إيش، فطلب منها أن تدفع عن المسلمين بما تستطيع. فعملت إيه صفية؟ في روايات تقول إنها وقفت عند باب معين وانتظرت واحد اللي هو اللي طلع يتسلل حتى يفتح الحصن لهؤلاء الجنود، ثم أتت بعمود في يدها وضربته في رأسه حتى قتلته. وفي روايات تقول إنها وقفت حتى تسلل هذا الرجل فأمسكته من إحدى المداخل واجتزت رأسه فسقط جثمانه وسقطت رأسه على الجنود الذين معه، فقال بعضهم لبعض: ألم نخبركم أن محمدا لن يترك الحصن بلا حراسة؟ وهربوا فزعين إلى قومهم. نزلت مرة تانية صفية إلى حسان تقول: يا حسان أخرج لتفتش الرجل، فوالله لولا أن امرأة لفتشته. احنا عايزين نعرف هويته، من وين جاء هذا الرجل حتى نخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لولا أن امرأة لفتشته. انظروا أحبتي في الله، إحساسها بالمسؤولية، هي امرأة صحيح لكن إحساسها بالمسؤولية، شعورها أن الأمة في خطر. ولذلك كانت صفية هي التي أنقذت أمة الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. خلي بالكم، صفية هذه عمة الرسول عليه السلام يعني لها منة عظيمة جدا في أعناقنا، هي اللي أنقذت الأمة. كان ممكن الأمة تهدم في لحظة لكنها وقفت وثبتت وأنقذت الأمة من الهلاك على يد هؤلاء اليهود الأخابث. امرأة حيية على الرغم من أنها لسه قتل الرجل بيدها، لكن قتل شيء وتفتيشه ومسها لجسمه شيء آخر. ولذلك تقول: فتشه، فوالله لولا أن امرأة لفتشته. قوتها في الحق وشجاعتها وإقدامها هذا أبدا لا يدعوها لنزع حيائها، بل حيائها ثابت يكسوها من كل مكان، عفتها لا تفارقها لحظة من اللحظات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أمنا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب، المرأة الشامخة، المرأة الكبيرة، المرأة المجاهدة الشجاعة المضحية بنفسها في سبيل الله وبإخوتها وبأولادها. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرتها، وأن نكون قد تعلمنا منها درسا نقتدي به في حياتنا، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.